أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. تحدث اليوم في مبطلات الصلاة. يقال بأن مبطلات الصلاة 11 أمرا. الأول فقد الصلاة لشيء من الأجزاء أو من المقدمات والشروط. مر سابقا في المسائل السابقة في الأسابيع الماضية في واجبات الصلاة وأجزاء الصلاة عدة مسائل ذكرناها تفصيلا هناك. فإذا الصلاة فقدت شيء من الأجزاء أو شيء من الشروط، نفرق بين الجزء والشرط. يقولون هذه العبارة أن الشرط خارج والجزء داخل، يعني الجزء يكون جزء من المركب، أما الشرط يكون خارج المركب. فإذن الشرط يكون خارج والجزء يكون داخل. فإذا قلنا شرط، أعرف أنه الشرط ليس جزءا من الصلاة، ليس جزءا من الشيء. مثل الوضوء شرط للصلاة، فإذن الوضوء خارج الصلاة مو جزء من الصلاة. فإذن هذه العبارة يقولون الشرط خارج والشطر داخل. الشطر يعني الجزء، حتى بس يجعلون مقارنة بين الشرط والشطر، فيقولون يعني بدل ما يقولون جزء يقولون شطر. فإذن سواء كانت الصلاة فاقدة لإحدى الأجزاء بالتفاصيل التي مرت، طبعا أي جزء من الأجزاء الإنسان يتركها عمدا الصلاة تبطل، إلا في الموارد المستحبة. إذا كان الجزء واجب في الصلاة والشخص يترك هذا الواجب متعمدا، صلاة تبطل أي جزء من أجزاء الصلاة. نعم، القضايا المستحبة الإنسان يستطيع أن يتركها. في الأشياء الواجبة إذا كان هناك سهوا الشخص يترك الشيء الجزء سهوا، مر عندنا أن الواجب الركني إذا الشخص يتركه سهوا صلاة تبطل. الواجب غير الركني إذا الشخص يترك سهوا صلاة ما تبطل. لنأخذ شخص كبر تكبيرة الإحرام، ما قرأ لا الفاتحة ولا السورة، سهوا نزل إلى الركوع، نقول ما عليك شيء، لأن القراءة من الواجبات غير الركنية. لكن الشخص سهى ترك الركوع نزل إلى السجود، بعد انتهاء من السجدتين تذكر أنه لم يركع، نقول صلاتك باطلة مع أنه سهى. فإذا في الواجب الركني، ترك الواجب الركني عمدا أو سهوا يبطل الصلاة. الواجب غير الركني تركه عمدا يبطل الصلاة، لكن تركه سهوا لا يبطل الصلاة. هذا المبطل الأول، فقد الصلاة لشيء من الأجزاء أو من الشروط. الأمر الثاني، الحدث أثناء الصلاة. إذا شخص أحدث كنت بكرامة بخروج الريح أثناء الصلاة، في هذه الحالة الصلاة تبطل. بعد ما نقول له كمل وبعدين أحد الصلاة، صلاة باطلة، ما يحتاج نقول له كمل، لأن خلاص أنه الآن يصلي صلاة بلا طهارة، والصلاة بلا طهارة باطلة، فما يحتاج أنه يكمل ويعيد الصلاة. الأمر الثالث، التكفير، يعني وضع اليد على اليد إذا كان بعنوان الجزئية. فإذا كان الشخص يقصد به الجزئية صلاة باطلة، لا يقصد به الجزئية أيضا صلاة باطلة، لأن التكفير لم يرد به الشرع لا على نحو الوجوب ولا على نحو الاستحباب أن تضع إحدى اليدين على الأخرى، لهذه الحالة التي تكون عند المخالفين مو وارد بها الشرع أنه أثناء الصلاة الإنسان يكفر يديه واجبا أو استحبابا. فإن التكفير يكون مبطلا للصلاة سواء قصد به الجزئية أم لم يقصد به الجزئية، إلا في حالة تقية. نعم، الإنسان يكون في حالة تقية، في هذه الحالة يستطيع أن يكسر، يجعل إحدى يديه على الأخرى، لكن التقية طبعا مو أي حال الإنسان يكون فيه التقية. التقية في حال وقوع الضرر، يعني الإنسان يحتمل أن يقع عليه الضرر، إذا ماكو هذا الاحتمال بعد ماكو تقية. شخص الآن نفرض في بلدنا الإنسان يقدر يظهر تشيع، ما يحتاج إلى أن يتقي، ويستطيع أن يسبل يديه بدون ما يكفر يديه، ما عليه أي مشكلة. فإذا ما عندي حالة تقية. نعم قد تكون في إحدى البلدان الأخرى الإنسان يحتاج أن يتقي، لأنه إذا لم يتقي ممكن أن يصاب بضرر في ماله، في عرضه، في نفسه، في بدنه. في هذه الحالة الإنسان يتبع التقية. الأمر الرابع، الالتفات بالبدن أو بالوجه عن القبلة بلا عذر. الإنسان يلف وجهه مثلا 90 درجة، أو أنه يلتفت ببدنه 90 درجة، في هذه الحالة تبطل الصلاة. أما الالتفات البسيطة، يعني نفرض أنه بمقدار 5 درجات، هذه ما تبطل الصلاة، لأنه في هذه الحالة الإنسان أيضا يعتبر متجها إلى القبلة. بمقدار 5 درجات 10 درجات، هذا الالتفات اليسير ما يضر بالصلاة. فالالتفات العرف البسيط، يعني بحيث أنه العرف حينما يراك الآن، حتى لما تتكلم مع شخص حينما مثلا تلف وجهك قليل تنظر للطرف الآخر، ما يقول لك أنت التفت عني. لكن لو صار 90 درجة يقول ليش تلتفت عني؟ إذا العرف أيضا يقول يكون عندنا مقياس عرفي في الالتفات بالوجه أو البدن. وقلنا العرف في بعض القضايا نأخذها بالمسائل الشرعية، مو في كل الأشياء. يعني العرف ليس حاكما على الدين، الدين يكون حاكم على العرف، لكن في بعض الموارد الله عز وجل يسمح لنا باتخاذ العرف مقياس في هذه المسألة مثل ما هنا موجود، وفي بعض المسائل الأخرى. لكن مو أنه نجعل العرف هو المقياس للدين، قد هناك بعض الأعراف الموجودة الآن ما تتناسب مع الدين. نفرض أنه في ليلة العمر الإنسان بمجرد أنه ليلة الزفاف مثلا يستمعون إلى الأغاني، وتقوم النساء بالرقص، يقولون أمر عرفي، وليلة واحدة بالعمر، حتى لو ليلة واحدة بالعمر. ونفرض الآن هذا العرف انتشر بين الناس، ما يصير عندنا مقياس أن الدين يوافق على هذا العرف، لأن الأحكام الشرعية تحدنا في هذه القضايا. إذا العرف كان يخالف الدين هذا العرف لا نأخذ به. الآن العرف بغلاء المهور عرف مخالف للدين، لابد أنه المؤمنين يحاربون هذا العرف، عمليا يحاربون هذا العرف، لأنه يكون الزواج بالمهر القريب أو بمهر السنة إذا كان يمكن الأخذ به. أهل البيت عليهم السلام أيضا أعطونا الحل، قال تسجد في العقد مهر السنة وتعطي هدية من الخارج، والأمر نفس النتيجة. لكن كانوا حريصين أهل البيت عليهم السلام أنه في العقد يكتب مهر السنة، مهر سنة النبي صلى الله عليه وآله، والآن يساوي مقدار 252 دينار مهر السنة حسب سعر السوق الآن. فنحافظ احنا المؤمنين أنه نحافظ على مهر السنة، وليكتب في العقد مهر السنة هذا المقدار، ويعطى من الخارج أي هدية. المقدار اللي يكون الإنسان يستطيع أن يعطي هدية 20,000 دينار، ما يضر، أنه ليس بمهر الآن. والزوج يعطي زوجته ما يريد، هو بشأنه هذا بينه وبين زوجته، يعطي الهدية التي يشتهي. لكن أنه نقول أن المهر بهذا المقدار، ويصير تفاخر بين الناس بالمهور الغالية، وكأنه الآن الإنسان يبيع بنته مثلا نفض 10,000 دينار، ما أرخص القيمة أن الإنسان يبيع بنته ب10,000. الإنسان لابد أنه نلتفت أنه ليست كل القضايا العرفية يلتزم بها المؤمنون، هناك مسؤولية أمام الله عز وجل على المؤمنين أنهم يلتفتون إلى هذه المشاكل التي تحدث بعدم التمسك بالدين، حتى لو كان على نحو الاستحباب. تكاليف تكليف على المؤمنين أنهم يحاولون تغيير هذه الأعراف الاجتماعية التي هم بأنفسهم هم أنشأوها. لو المؤمنين ما كانوا ينشئون مثل هذه الأعراف ويلتزمون بمهر السنة، كان أكو سيرة موجودة الآن عندنا، أكو عرف اجتماعي موجود عندنا قد نشأ بين المؤمنين، لكن لأن المؤمنين ما قاعد يلتزمون بهذا. وكثير من الأعراف الاجتماعية حتى نفرض الآن مقدار بسيط الاهتمام بصلاة الجماعة أنه هذه الضجة ما تصير في المسجد أيضا خلاف الأمر الديني، لأن هناك بعض القضايا تحدث خلاف التوجه الديني. دور المؤمنين تكليف على المؤمنين أنهم يصلحوا هذه الأوضاع ومحاسبين على هذا، مو أنه يقول كل واحد أنا ما لي شغل، لا، كل إنسان يتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل في تغيير هذه الأعراف، وما يقبل العذر أنه لا نستطيع تغيير العرف. العرف إحنا أنشأنا وبأيدينا نستطيع أن نغير هذه الأعراف. ثم المورد الخامس، التكلم في الصلاة عمدا. الإنسان يتكلم عمدا ويصلي ومثلا ولده يلتفت إلى ولده يقول له كلمة مثلا، إلا في مورد الرد على السلام إذا كان واجبا، يعني الرد يكون واجب. إذا فرض شخص موجود في الغرفة لا يوجد أحد غيره، دخل شخص قال السلام عليك أو السلام عليكم، يرد عليه السلام عليكم وما تبطل صلاته. أما إذا في أشخاص آخرين دخل شخص سلم قال السلام عليكم، ومو واجب عليه أن يرد، لأنه الواجب على الجميع إذا رد واحد فقط سقط التكليف على الباقين، لأن رد السلام من الواجبات الكفائية، فهنا ليس واجبا عليه أن يرد. فإذن يرد بمثل ما سلم عليه، والأحوط وجوبا عدم تقديم الجار والمجرور إذا سلم عليه بالسلام عليكم، يعني بقول السلام عليكم بقول عليكم السلام، يعني يقدم الجار والمجرور. الاحتياط الوجوبي في الصلاة أنه ترد بنفس الكيفية، يقول السلام عليك ترد السلام عليك، يقول السلام عليكم وترد عليه السلام عليكم. لو قال لك صباح الخير بعد مو واجب الرد، لأنه مو سلام هذا. فإذا قال صباح النور تبطل صلاته. فإذا نلتفت أنه في الرد على السلام مو على التحية، على مطلق التحية. إذا شخص في الصلاة تكلم سهوا، لو بعض الأشخاص ولا كل الأشخاص في الصلاة يفكرون كثير من القضايا، قد هو مثلا الآن يفكر لكن تكلم سهوا وقاعد بالتفكير، لكن أحيانا في عالم التفكير يشوف بعض الناس يتكلمون مع أنفسهم وقاعد يفكر، لكن يفكر بصوت عالي، قد أثناء الصلاة هو في حال السهو قاعد يفكر، يتصور شيء، قاعد يتكلم مع زوجته مثلا، هو يرد أيضا في الكلام أثناء الصلاة وتكلم بكلمة سهوا، الصلاة ما تبطل. نعم إذا كان الكلام عمدا إلا في مورد السلام الصلاة تكون باطلة، لكن إذا في حال السهو الإنسان يتكلم يجب عليه سيدتي السهو بعد الصلاة بالتكلم الزائد في الصلاة، تكلم السهو. واحتياط وجوبي في وجوب سيدتي السهو. من المبطلات القهقه عمدا، يعني الضحك بصوت عالي. أما الإنسان يبتسم ما في شيء، نفرض أثناء الصلاة تذكرت نكتة تقدر تبتسم وما تبطل صلاتك، لكن إذا ضحكت الصلاة تكون باطلة. فلنفس الابتسامة ما تضر، شخص دخل عليك تقول تبتسم معه تقدر تبتسم وهذا ما يبطل الصلاة، فلن ابتسامة ما تبطل الصلاة، لكن الضحك بصوت عالي مع إصدار الصوت هذا الضحك يبطل الصلاة. الأمر السابع، البكاء عمدا إذا كان لأمر من أمور الدنيا، سواء كان مشتمل على الصوت أو بدون صوت. نفس شخص يبكي في الصلاة بدون صوت، أيضا إذا كان لأمر دنيوي صلاة تبطل. والده ما أعطى شيء معين، هدية معينة مثلا أو أمر معين، ما حصل على السوني مثلا، في هذه الحالة صلاة بعد تبطل لو بكى أثناء الصلاة.
إذا واحد عزيز متوفي عنده،
نعم،
صار وقت الصلاة يصلي
طبعا
في قلبه قصه وبكى
يعني
طبعا يمشي خوف
يعني.
في هذه الحاله هم يعتبر العزيز مو لله عز وجل، هذا في هذه الحاله يبكي تبطل صلاته ويعيد صلاته. يقدر يعني بعد ما ينتهي من البكاء هذه الحاله فهو يعيد الصلاه بعد ذلك، وانه ينتظر الى ان تنتهي شويه الغصه عنده وبعد ذلك يصلي. لكن إذا كان يبكي لأمر أخروي، خوف من الله عز وجل، قد صار عنده حالة أثناء الصلاة أن الإنسان يصير فيه خوف من الله عز وجل، يقدر يبكي في هذه الحالة. كذلك على مصائب أهل البيت عليهم السلام تقربا إلى الله عز وجل يستطيع أن يبكي، أو لأجل طلب أمر، طلب من الله عز وجل يريد أمر معين، حتى لو كان طلب لأمر دنيوي، هو عنده حاجة دنيوية يطلب من الله عز وجل أن يقضيها له أثناء الصلاة في حال القنوت مثلا ويبكي، نعم يستطيع، لأنه متوجه إلى الله عز وجل في هذه الحالة يستطيع أن يبكي طلبا لهذا الأمر حتى لو كان أمر دنيوي. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.